بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في منظومة الآداب الشرعية للمرداوي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولنا وللمسلمين: إجارة الحمام والقراءة فيه وأحكام المصحف. وتكره في الحمام كل قراءة وذكر لسان والسلام لمبتدئ. وأجرة حمام حلال كريهة كأثمانه، والعقد غير مفسد.
المقصود بالحمام هو المكان المعد للاستحمام، وتهيأ فيه بعض الأمور من المياه الساخنة والباردة، ويجتمع فيه الناس في الغالب في مكان واحد. وفي مثل هذه الأماكن تكره القراءة وشيء من ذكر الله تبارك وتعالى لتنزيه ذكر الله عن ذلك، ولأن ذكر الله لا بد أن يكون في مكان يحضر يكون فيه حضور قلب، ويكون فيه كذلك خشوع وخضوع وتهيؤ، حضور قلب وجد واجتهاد واستحضار لعظمة الله تبارك وتعالى. وفي هذه الأماكن ينبغي بل يجب تنزيه الله تبارك وتعالى، يحصل فيها من اللغط ما يحصل، وقد يبالغ البعض فتنكشف فيها العورات ونحو ذلك، مع أنه يحرم كشف العورة عند الآخرين. المهم أنه في الأماكن هذه يجب أن ينزه ذكر الله عز وجل والقراءة وشيء وما إلى ذلك، وكتب العلم عن هذه، أو تنزه أن تقال في مثل هذه الأماكن مثل الحمام. وأما في الرحيض فإن ذلك يحرم، والحش فهذا يحرم مطلقا، لكن في مثل الحمام المشترك هذا ما قد يكون فيه من لغط، وما يكون فيه من مخالفات، وما يكون من فيه أحيانا من كشف العورات لدى بعض المتساهلين الذين يعني ليس عندهم تورع من كشف عوراتهم وما إلى ذلك. فيجب على المسلم أن يذكر الله في مكان فيه حضور قلب وفيه خشوع وخضوع وفيه تهيؤ. أعد البيتين.
وتكره في الحمام كل قراءة وذكر لسان والسلام لمبتدئ. وأجرة حمام حلال كريهة كأثمانه، والعقد غير مفسد.
إذن تكره القراءة ويكره كل شيء فيه ذكر الله، ومن باب أولى القرآن الكريم للعلل التي ذكرتها. فالواجب على المسلم أن يذكر الله في مكان يكون فيه حضور قلب، ويكون فيه تنزيه لله عز وجل عن مثل هذه الأماكن. وكذا السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله، فينبغي أن ينزه عن مثل هذا الكلام. وهل يرد؟ يرد إذا كان في مكان ليس فيه شيء يعني ينزه الله تبارك وتعالى عنه يرد السلام. أما ابتداؤه منه فإن ذلك غير وارد لأمرين: الأمر الأول أنه جالس أو قاعد، والمسلم هو الماشي والراكب، والأمر الثاني أن المكان غير مهيئ لذكر اسم الله تبارك وتعالى، والسلام اسم من أسماء الله. كما أن المصنف نبه إلى ما يراه بعض أهل العلم من كراهية أجرة الحمام وكذلك ثمنه، لأنه قد تقع فيه مخالفات شرعية. ومن المعلوم أن سد الذرائع باب عظيم من أبواب الفقه الإسلامي، ومعنى سد الذريعة هو ترك شيء قد يكون مباحا في الأصل إذا كان يؤدي إلى ماذا؟ إلى محرم. إذا كان يؤدي إلى محرم فإنه وإن تأكد أو غلب على الظن أنه يؤدي إلى محرم فيتعين تحريمه سدا للذريعة، سدا للذريعة يعني بقفلا لهذا الباب الذي قد يفضي إلى مخالفات شرعية. فكل شيء يفضي إلى مخالفات شرعية فإن سده متعين، والواجب هو البعد عنه وتركه ثمنا وأجرة، يعني بيعا وشراء وكذا الأجرة. لأن مثل الحمام هذا الذي يعد لتجمع الناس فيه، وكثير منهم قد يتساهل في انكشاف العورات ونحو ذلك، والشيء الذي هو مظنة لوقوع المخالفات الشرعية الواجب على المسلمين أن يبتعدوا عنه. نعم تفضل.
ورفعك صوتا بالدعاء أو مع الجنازة أو في الحرب حين التشدد.
كذلك من الأشياء التي ينبغي التنبيه لها في آداب الدعاء رفع الصوت بالدعاء. الدعاء له آداب لا بد المسلم أن يتقيد بها، فرفع الصوت وخصوصا عند حمل الجنازة أو المشي معها فإن ذلك من البدع التي أحدثها الناس، وبعضهم يرفع صوته بترداد لا إله إلا الله وهو يمشي مع الجنازة، هذه بدعة من البدع لا تجوز البتة. وحتى لو أردت أن تدعو للميت فيكون ذلك بينك وبين نفسك، لا ينبغي لك أن ترفع صوتك لئلا تؤذي الآخرين وتشوش عليهم، وأيضا هو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مخالفا للسنة وقد يصل إلى حد البدعة. والذي هو بدعة قطعا الدعاء الجماعي عندما يعني يفرغ من دفن الجنازة، فالدعاء الجماعي بدعة من البدع، بل ينبغي المسلم أن يدعو بينه وبين نفسه والله تبارك وتعالى يسمعه، ونسأله أن يجيب دعاءه. لكن كونه مثلا يرفع صوته في المقبرة وعند الدفن أو بعد الدفن أو ما إلى ذلك، أو يأتي شخص بحجة أنه يريد أن يخطب الناس ويتحول المكان إلى خطب ومواعظ وكلمات، هذا خلاف السنة ولم يدل عليه دليل البتة. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب ذكر الناس ووصف نعيم القبر وعذابه في قبل أثناء الحفر وهم يعدون القبر؟ الجواب: ليس في هذا دلالة على اتخاذ ذلك مواعظ، وإنما هو علمهم بعض الأحكام التي كانوا يجهلونها وأحوال بعض أحوال القبور. فأما اتخاذ ذلك ديدنا بحيث يتحول إلى محاضرات أو كلمات أو مواعظ أو نحو ذلك، نعم ينبه إذا وجدت أخطاء ينبه على الأخطاء وربما ينبه بكلمة استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإن هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يتحول هذا إلى دعاء جماعي فإن هذا محرم لكونه بدعة من البدع. أعد البيت.
ورفعك صوتا بالدعاء أو مع الجنازة أو في الحرب حين التشدد.
نعم، رفع الصوت بالدعاء مطلقا لا 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 ينبغي، بل ادعو الله ناجي ربك الله يسمعك، إنكم لا تنادون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك عليه. فإذا لا ينبغي رفع الصوت بالدعاء المطلق، وكذلك رفع الصوت مع الجنازة كما نبهنا، يعني رفع الصوت مطلقا عند الدعاء بدعة، ورفع الصوت مع الجنازة سواء بدعاء أو تكبير أو تهليل أو نحو ذلك كذلك هذا كله بدعة لا يصح وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي لنا أن نتقيد بالسنة. كذلك رفع الصوت بالدعاء حال اشتداد الحرب بين المسلمين والكفار، وإنما ناجي ربك، ناجي ربك وادعه واجتهد في الدعاء قبل المعركة وأثناءها وبعدها، لكن رفع الصوت بالدعاء أثناءها لم يدل عليه دليل، وربما شغلت الناس بصوتك عما هو أهم، والدعاء مهم ولكن كل يدعو بينه وبين نفسه عند اشتداد المعارك بين المسلمين والكفار، والواجب على المسلمين أن يتقيدوا بالسنة في مثل هذه الأمور. دأب كثير من الناس في الدعاء على أن تتحول الأدعية إلى أهازيج وابتهالات ونغمات وما إلى ذلك، وما يسمى بالابتهالات الدينية، هذا كله باطل وكله من تلبيس إبليس، كله من تلبيس إبليس. حتى ولو رأيت بعض الدعاة المنشدين يضعون قصائد وينشدها بعض الفسقة، لا تلتفت إلى هذا، فإن هذا ليس من الدعاء في شيء، بل هو من ألاعيب الشيطان ومن أحابيل الشيطان الذي يضحك على الناس عندما يئس من إيقاعهم في المعاصي مباشرة، دخل عليهم من خلال ماذا؟ من خلال الطاعة والدين، وحولها إلى بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فتحويل الأدعية، كثير من مساجد المسلمين في غير بلادنا نلاحظ أنهم بعد الصلوات بدلا من أن يتقيدوا بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تعرفونها جميعا، يعني السنة أظن ما في أحد يجهلها، فأولا تستغفر الله ثلاثا، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم تقول ماذا؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولا بأس أن ترفع صوتك قليلا، ليس بصوت عال وليس بخافت، ترفعه قليلا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كان يرفع صوته بقوة. ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم التسبيح والتهليل والتكبير، وله عدة صفات، منها أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، سواء متفرقة أو مجتمعة، يعني إن قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تنتهي، أو قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى تنتهي 33 مرة. وهناك صيغة أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من هذه أيضا أو إضافة إلى هذه، يعني يمكن تارة تقول هذه وتارة تقول هذه، وأن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم مرة؟ 25 مرة. وكذلك هناك صيغة الرابعة ثالثة، وهذا من تيسير الله على الأمة، يعني قد يكون الشخص في ظرف لا يتمكن فيه من إطالة في الذكر، فلك أن تكتفي بماذا؟ بعشر، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 10 مرات. وهناك صيغة الرابعة لبعض أهل العلم في تصحيحها كلام، والذي يبدو أنها حسنة، هو أن تقول سبحان الله سبحان الله 11 مرة، وكذلك الحمد لله وكذلك الله أكبر. هذه أهم الصيغ الواردة في التسبيح بعد الصلوات. ثم تقرأ آية الكرسي، وتقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وفي الفجر والمغرب تقرأ المعوذتين والإخلاص كم مرة؟ 3 مرات. وتقول إضافة إلى أذكار الصباح والمساء الواردة، والتي لعلنا نتعرض لها في بعض في دروس لاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي الصباح أيضا تقول ذكرا عظيما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم جويرية رضي الله عنها، سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. هذه الأذكار الواردة في دبر كل صلاة، لكن بعض الجهلة حولوا هذا إلى غناء ويسمونه ماذا؟ أذكار أو ابتهالات، وقد تتحول إلى قصائد وأبيات شعرية يرددونها دبر كل صلاة، وبعضها نظم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها أدعية معينة يختمونها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبقراءة الفاتحة. وكل هذا بدع، كل هذه الأعمال بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فعليك يا عبد الله بالسنة فإنه طريق الجنة، والبدع لا خير فيها ولو استحسنها الناس، قد تكون صحيحة لكن هيئتها غير صحيحة. والواجب على المسلم أن يراعي في الذكر 4 أمور، أن يراعي النوع، نوع الذكر فيتقيد بما ورد، وأن يراعي القدر، فما قدر بعدد يتقيد بماذا؟ بذلك العدد. وأن يراعي الوقت، أن يراعي الوقت بأن يكون في الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يراعي الهيئة، الهيئة في الجنس والقدر والوقت والهيئة، لا بد من مراعاة ذلك، الجنس والنوع بمعنى واحد، يعني لا بد في الأذكار من مراعاة هذه القيود حتى يكون ذكرك موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الذكر عبادة، والعبادة لا بد فيها من شرطين أساسيين، أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون موافقة لماذا؟ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذه القيود، لا بد من أن تراعى فيها هذه الشروط وهذه الأحوال. وأما أن تتحول إلى ما يشبه الرقص مع تمايل بالرؤوس يمينا وشمالا، أو تكون أذكارا جماعية، أو يرفع الصوت بالدعاء بحيث يشغل غيره، يعني بدلا من أن يترك فرصة لأخيه يدعو بينه وبين نفسه يشغله بصوته ويرفع صوته بالدعاء، هذا كله غير جائز، بل إنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فما يسمى بالابتهالات سواء التي تقال يوم الجمعة والتي تقال دبر كل صلاة، كل هذه لا تجوز. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه أن بعض البلدان في يوم الجمعة يفتحون المسجل أو يأتون بقارئ يقرأ من الصباح الباكر في المسجد بالميكروفون العالي، وهذا لا يجوز. لماذا؟ أولا لأنه لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنت تؤذي المصلين الذين بكروا، منهم من يريد أن يقرأ سورة الكهف كما هي السنة، ومنهم من يريد أن يدعو، ومنهم من يريد أن يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل، وآخرون يريدون أن يقرأوا شيئا من كتب العلم. فكون هذا المسجد أو هذا الجامع يفتح فيه القرآن بهذه الكيفية ويرفع الصوت بالمكبر، مكبر الصوت العالي، لا شك أن في هذا أذن للمسلمين. ثم فيه مخالفة أخطر من ذلك كله، وهو أننا مأمورون بماذا؟ بالإنصات لتلاوة القرآن. طيب، الذين يسمعون وهم في لغط، قد يكون في أسواق بجوار المسجد يبيعون ويشترون قبل الأذان، وقد يكونون، فأنت توقعهم في حرج، إما أن ينصتوا وإما أن يتكلموا ويقضوا حوائجهم. وإذا جعل القرآن بهذه الكيفية فإن فيه حرجا على الناس، والله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أنت بهذا تجعله لا يستطيع الإنصات ولا يستطيع قضاء حوائجه. اللهم إن كان لا يبالي فيحدث من اللغط ما يحدث. وكذلك حتى في داخل المسجد بعض الناس يريد الأجر، يبكر، يريد الفضل يوم الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. طيب، الذي يأتي من الصباح الباكر يريد البدنة مثلا، أو يريد كأنما قرب بدنة، أو يريد كأنما قرب بقرة، أنت بهذه الطريقة يا من فتحت هذه الإذاعة ورفعت الصوت بالقرآن أنت تؤذيه. نعم. طيب، قل لك كيف القرآن أذى؟ لا، الأذى ليس في القرآن، وإنما الأذى في هذه الكيفية التي حرمت بها الناس من التلاوة. أنت تحرمه من كونه يتلو القرآن ويقرأ أو يقرأ شيئا من كتب العلم أو يدعو أو ناس يتذاكرون عندهم دروس يتذاكرون في المسجد، أو حلق قرآن، تلاوات قرآن أو نحو ذلك، فأنت يعني بهذا تشوش عليهم وتؤذي مشاعرهم وتعرضهم للإثم إن لم ينصتوا. فهذا ينبغي للمسلمين أن يعيدوا النظر في هذه العادات التي لما عجزوا عن التلاوة، يعني كل واحد يتلو لنفسه، عوضوا بهذه البدعة وبهذه الطريقة البدعية. فهذا لا شك أنه خطأ سواء كان يوم الجمعة أو غيره. والبعض منهم حتى أثناء الخطبة بين الخطبتين يغني، المؤذن يغني. كيف يغني؟ ها؟ ماذا؟ يبتهل بين الخطبتين، يبتهل بدعاء منغم ملحن، هذا بدعة غير مقبول ولا يصح. أو يغني بأبيات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا لا يصح، بل كل هذه الأعمال من البدع التي أحدثها الناس، وهي أقرب ما تكون إلى ماذا؟ إلى الغناء وإلى الألحان. والناس يطربون للصوت لا يطربون لذات الدعاء، وإنما يتأثرون بمجرد إيش؟ الصوت، ولذلك بعضهم يصيبه الزار الذي يصيب النساء عند الرقص، أليس كذلك؟ يقول لك الشيخ وصل خلاص، يقع ويريل على نفسه ويسقط على الأرض وفمه يزبد بالرغوة، ما شاء الله. هذه ليست طاعة، هذه لعب شيطان، كل هذا من تلبيس إبليس. فإياك أن يلبس عليك إبليس طاعتك، احرص أن تكون طاعتك وفق ماذا؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تتقيد بالعادات، تقول هذه عادات ما نستطيع نتركها والشيخ يغضب علينا والمشايخ يغضبون علينا، الذين وهذا الذي مسكين يأخذ الأجرة على هذا الابتهال، يأخذ فلوس بعدين هذا مصدر رزق ينقطع، لينقطع، لأنه رزق محرم، لأنه رزق محرم. فالذي يأخذ رزقا على هذا الصياح وعلى هذا العويل الذي يسمونه ابتهال، إنما يأكل في بطنه نارا، لأنه محرم. هذا الرزق الذي يأخذه رزق حرام، لا يجوز البتة، بل هو من ألعاب الشيطان. يعني ما وجد رزق إلا أن يمد حنجرته أثناء الصلوات والناس يصلون، سكت اللي بين الإماء بين الخطبتين، استغفر فيها الله جل وعلا بينك وبين نفسك. ثم هذا الذي يمد حنجرته يحرم الناس حتى من الدعاء بين الخطبتين أو الاستغفار بين الخطبتين ونحو ذلك. فعلى المسلم أن يتقيد بالسنة وأن يبتعد عن هذه الخرافات والخزعبلات التي ضيعت على المسلمين دينهم. أعد البيت.
ورفعك صوتا بالدعاء أو مع الجنازة أو في الحرب حين التشدد.
نعم تفضل بعده.
ونقط وشكل في مقال لمصحف ولا تكتبن في
نعم نعم أعد.
ونقط وشكل في مقال لمصحف
نعم
ولا تكتبن فيه سواه وجردي.
نعم. أيضا دأب بعض الناس إلى أن يكتب في المصاحف تعليقات أو نقاط أو وصايا أو كلمات معينة، أو يكتب عند بعض الآيات أدعية معينة، أو نقط يضع نقطة لتحديد الموقف أو نحو ذلك. هذا لا يجوز، المصحف لا يجوز أن يوجد فيه غير القرآن لئلا تلبس على الناس، وهو قد أعد لك وهيئ لك وجهز. الصفحات تحددها إما بثني إحدى الورقات أو بجعل قلم أو ورقة أو أي علامة أخرى أو خيط أو نحو ذلك، لكن كونك تجعل علامة بالكتابة في المصحف هذا فيه يعني تخريب للمصحف وإيذاء للناس الذين سيقرؤون بعدك. وحتى لو كان مصحفك الخاص لا يجوز أن يكتب فيه غير ما فيه من القرآن لئلا يلتبس القرآن بغيره. كان الصحابة يعني ينهون أن تكتب حتى التفسير، ينهون أن يكتب مع المصحف. لكن إذا كان الكتاب كتاب تفسير أصلا فلا بأس بذلك، ولا يعتبر مصحف، لا يعتبر مصحف. لكن الذي أعد على أنه مصحف لا يجوز أن يكتب فيه. الذي جعل مصحف للتلاوة والقراءة لا يجوز أن يكتب فيه، ولا أن توضع فيه نقطة، ولا أن يوضع فيه أي شيء غير ما كتب فيه من القرآن، حماية للقرآن واحتراما له وتقديسا له. نعم.
وحرم عنه اكره إجارة مصحف كبيع وفي الإبدال وجهين أسندي.
أعد.
وحرم عنه اكره إجارة مصحف كبيع وفي الإبدال وجهين أسندي.
يعني التأجير لا شك أنه لا يجوز. وأما البيع ففيه تفصيل، فيه تفصيل، إذا كان إذا قل وجود المصاحف بحيث لا تكفي للناس واحتاج المسلمون إلى بيع ذلك فلا بأس بهذا، على أن لا يغال في ماذا؟ في ذلك تيسيرا على المسلمين، مقابل يعني ما قد مقابل التعب الذي يحصل لمن يطبع ويفقط، ويعني بشرط أن يكون وفق المصحف العثماني. وكذلك التأجير، التأجير لا يؤجر ولا يعبث فيه ولا يتخذ يعني لمجرد البيع في حد ذاته، لكن لو توقف الأمر على البيع واحتاج الناس لم تكن هناك من المؤسسات الخيرية ما تقوم بذلك فلا بأس بأخذ الثمن الذي يقابل التعب، الذي يقابل التعب ولا يقصد به التكسب. أعد البيت.
وحرم عنه كره إجارة مصحف،
عنه يعني عن الإمام أحمد، يعني نقل عنه التحريم ونقلت عنه ماذا؟
الكراهة.
والصحيح التفصيل، الصحيح هو التفصيل. أيوة.
كبيع وفي الإبدال وجهين أسندي.
الإبدال يعني تبدل مصحف بمصحف أو مصحف بكتاب أو نحو ذلك، فيه وجهان عند الإمام أحمد وغيره. والصواب أن الإبدال لا شيء فيه متى احتاج المسلمون إلى ذلك. الصحيح الجواز، شأنه شأن البيع، بيع المصحف إذا احتاج الناس إلى ذلك ولم يوجد من يتبرع أو شيء من هذا القبيل، فلا بأس بالبيع والشراء وكذلك التبديل إن شاء الله. نعم.
وحظر بلا خلف سفار بمصحف.
نعم.
وحظر بلا خلف.
طيب، نقف عند هذا إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما سمعنا. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى الحمام بالنسبة للرجال والنساء؟
النساء لا ينبغي لهن، وبخاصة إذا كان الحمام مختلطا فيحرم قطعا دخول من؟ النساء، لا شك أنه محرم بدون إشكال، إذا ولا سيما إن كان القائمون عليه نساء رجال وكان مختلطا. والأولى بها ألا تذهب حتى لو كان القائم عليه نساء، لأن هناك نهي للمرأة أن تضع ثيابها في غير بيتها، فالأولى بالمرأة المسلمة أن تبتعد عن ذلك. أما للرجال فلا بأس بالقيود التي ذكرتها في أول الأبيات، وهو أن لا تكشف فيه شيء من العورات، وأن يتأدب فيه بالآداب الشرعية والحشمة والتستر، وأن يستر أقل ما يمكن ما بين السرة إلى الركبة. هذا الرجل يجب أن يستر ما بين السرة إلى الركبة. فأما النساء فالواجب منعهن من الذهاب إلى الحمام حتى ولو كان القائم عليه نساء، لأنه قد يجر إلى مفاسد خطيرة. أما الرجال فبالقيد الذي ذكرته، وهو أنه لا بد من الستر، من ستر العورة، والعورة من السرة إلى الركبة، وسترها بشيء محكم لا يعرض الإنسان لكشف عورته أو سقوط ذلك الذي يستتر به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في بلدنا إمام يذكر دبر كل صلاة الابتهالات وغير ذلك،
نعم،
الصلاة خلفه صحيحة؟
هذا الإمام الذي يذكر تلك الابتهالات بعد كل صلاة. إن وجدت مسجدا غيره فاذهب إليه لأنه مبتدع، إن لم تجد فانظر إلى ما يقول، فإن كانت تلك الابتهالات مشتملة على شرك كمن يدعو الموتى في قبورهم ويطلب المدد والغوث منهم، فهذا لا تصلي خلفه أبدا لأنه مشرك. يعني مثلا كشخص ينادي يا فلان يا رسول الله يا جبريل يا حسين يا حسن يا عيدروس يا نقشبندي يا شاذلي يا قادري يا مرغني يا تجاني، فهذا لا تصلي خلفه لأنه مشرك حتى ولو كان يقول يا رسول الله، لأن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز والاستغاثة به لا تجوز، بل هي شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. إن كان ابتهالاته خالية من الشرك لا شك أنها بدعة، لكن لا تبطل الصلاة، تصلي خلفه إن لم تجد غيره. أما إن وجدت غيره فاذهب إليه واتركه وابتعد عن البدع وأماكن البدع. فهمتم هذا التفصيل؟ انتبه، لا بد أن تتنبه. إن كانت ابتهالاته تشتمل على ماذا؟ ماذا؟ على شرك، كمن يدعو غير الله، أغثني يا فلان، ارحمني يا فلان، أعطني يا فلان، مدد يا فلان، نظرة يا فلان، إن كان يقول ذلك فهو مشرك حتى صلاته لا تصح. وإن كان ابتهاله خاليا من الشركيات فالابتهال بدعة، فإن وجد غيره فذهب إليه، إن لم يوجد غيره فلا بأس أن تصلي خلفه لأن صلاته صحيحة. والقاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بإيش؟ بغيره، ولو كان صاحب معصية أو بدعة. نعم، لا تصل لدرجة الشرك. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أدخل بالمصحف للحمام؟ لأني معظم الأحيان لما أتركه خارجا أنساه وربما ضاع مني.
الأولى أن تجتهد أن لا تدخل به، ضعه في سيارتك أو في مكانك الذي ترجع إليه. لكن لو اضطررت ولا مناص لك من الدخول به، وإلا يضيع أو تفقده أو لا تجد مكانا نظيفا تضعه فيه، فاجعله في الجيب الأعلى، اجعله في الجيب الأعلى من الثياب. وقد نقل عن السلف أنهم يتحاشون وضع المصحف في الجيب الجانبي لئلا يكون قريبا من العورة، وإنما اجعله في جيبك الأعلى. لكن إن اجتهدت في ألا تدخل به هذا يكون أولى. نعم،
أحسن الله إليكم. يذهب لدرس التفسير فيكتب بعض تفسير الكلمات على جانب الصفحات دون خلط الكلام مع كلمات القرآن، فهل هذا جائز؟
لا يجوز في المصحف، لا يجوز في المصحف، لا يجوز. أما إذا كان التعليق على كتاب تفسير فلا بأس، لو هناك تعليقات على كتاب من الكتب الأخرى ككتاب تفسير أو كتاب حديث أو كتاب فقه كتاب توحيد ونحو ذلك لا بأس. أما المصحف لا يعلق فيه أي شيء ولا يكتب فيه أي شيء غير القرآن الذي فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول:
نعم،
قراءة القرآن من المصحف وتصفحه بحائل من غير وضوء
لا ينبغي. هذا قال استثناه بعض العلماء للحائض، الحائض التي تخشى أن تنسى القرآن، ذكر بعض أهل العلم أنها تقلبه بشيء في يدها كعود أو مسطرة أو قلم أو نحو ذلك ولا تلمسه خشية أن تنسى القرآن، والأولى أن تقرأ غيبا ولا تقرأ نظرا، لأن الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف في أصح أقوال أهل العلم. وأما سائر الناس فيجب عليه أن يتوضأ قبل أن يمسك المصحف، لأن هذا ليس متعذرا. الحائض استثنى بعض العلماء ذلك لها لأنها لا يمكنها أن تتطهر، فقال تقلب بشيء بعود أو نحوه، والأولى أن تكتفي بتلاوة الغيب. أما الشخص القادر على الوضوء فلا يجوز أن يمس المصحف ولا أن يقلبه بشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: وقراءة القرآن من الجوال أو الكمبيوتر من غير وضوء؟
لا بأس من الجوال أو الكمبيوتر حتى ولو كان من غير وضوء، لأنه لا يعد مصحفا، يعني لا يعتبر مصحفا، لا يعتبر مصحف. كونك تقرأه من الجوال أو من الكمبيوتر لا بأس. لكن هنا أنبه إلى شيء: جعل الجوال أو جعل القرآن نغمة للجوال هذا محرم ولا يجوز. كذلك أي شيء فيه ذكر الله جل وعلا لأمرين: الأمر الأول أن فيه امتهانا للقرآن وتلاعبا به. القرآن ما أنزل ليجعل يعني نغمات للجوالات والهواتف. وثانيا أنه قد يرن هاتفك وأنت في الحمام، وكثيرا ما نسمع صوت القرآن من داخل المراحيض، من داخل الحمامات، يعني حمام أعني بيت الخلاء، وهذا لا يجوز أبدا. وقد أصدر المجمع الفقهي الإسلامي قرارا بتحريم ذلك، فينبغي لنا أن نتنبه. كونه مسجل عندك في الجوال تسجيل كامل تقرأ منه هذا لا يؤثر، تقرأ منه بعد أن تخرج. لكن كونك تجعله جرسا أو نغمة لهاتفك هذا هو المحرم. وكذلك الأذان، وكذا أي شيء فيه ذكر الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم كتابة اسم صاحب المصحف عليه كي لا يضيع؟
من الخارج لا أدري، آتيكم بالجواب غدا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من نصيحة لمن يضعون المصاحف في السيارات ويتركونها معرضة للشمس؟
الأولى بالمسلم أن يصون كتب العلم وعلى رأسها كتاب الله عز وجل، ولا يعرضها للتلف. فإن كان قصده بوضع المصحف في السيارة التبرك بذلك فهذه بدعة، وضعه في السيارة لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفعك، وإنما ينفعك إذا قرأت أنت بنفسك وقصدت بالتلاوة وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يكتب لك. أما وضع المصحف في السيارة لقصد الحراسة وأن ذلك يحرسك أو يحفظك أو نحو ذلك فهذا من البدع التي أحدثها الناس، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يوضع المصحف في السيارة لهذا الغرض. كذلك كتابة القرآن في المصاغات الذهبية والفضية أو النحاسية أو البرونزية بقصد التبرك بها، كمن يكتبون آية الكرسي أو المعوذتين أو قل هو الله أحد ويعلقون ذلك على الأطفال، فإن ذلك من التمائم المحرمة ولو كانت من القرآن. الاستشفاء بالقرآن لا يكون عن طريق هذه التمائم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وفي حديث آخر: من تعلق تميمة فقد أشرك. وأيضا قد يعلق على الصبيان الصغار ويعني يقذرون الآيات ويضعون عليها النجاسات، وقد يعلق على النساء أو الرجال فيعني يأتي النساء الحيض والنفاس والجنابة وما إلى ذلك، وهذا المصاغ على على صدورهم، هذا كله لا يجوز، هذا فيه تلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى وامتهانا لكتاب الله جل وعلا. ولذلك فإن تعليق التمائم حتى ولو كانت من القرآن فإنها محرمة لأسباب أربعة. أولا أن النهي الوارد عن التمائم نهي مطلق ولم يستثنى منه إذا كانت التمائم من ماذا؟ من القرآن. والقاعدة عند أهل العلم أن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. والأمر الثاني أن في تعليقها امتهانا للقرآن وتلاعبا به. والأمر الثالث سد الذريعة، فإنه لما تساهل البعض بالفتاوى في هذا الأمر استغله أهل الشعوذة والسحر وخدعوا الناس، يكتبون آيات قرآنية إلى جانبها أسماء شيطانية فيضحكون على الناس بذلك. وسد الذريعة قاعدة معمول بها وجوبا عند أهل العلم في مثل هذه الأحوال. والأمر الرابع أنه لم يثبت عن أحد من السلف أنه كان يعلق التمائم من القرآن. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغيره. ومعنى يكرهون أي يحرمون، يعني السلف إذا عبروا بالكراهة يقصدون بذلك ماذا؟ التحريم. ومنه قول الله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والمقصود بكره هنا ماذا؟ ها؟ حرم. فالكراهة هنا بمعنى التحريم. فيجب المسلمين أن ينزهوا كتاب الله عز وجل عن هذه الأشياء. كذلك بعض الناس يكتب في الغرفة يمينا وشمالا آيات قرآنية ويزعم أن ذلك أنها تحرسه. أبدا والله لا تحرسه ولا تفيده، بل قد تكون حجة عليه. فكتابة القرآن على الحيطان تزين بها، يعني القرآن يزين به الحيطان. القرآن أنزل ليتلى وليعمل به، كتاب أنزلناه مباركا لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليس المقصود أنه أنزل لتجعله زينة للحائط أو الجدران أو غرف النوم أو نحو ذلك. هذا كله من البدع وكله من التعلق بهذه المحرمات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم لو قام من يقضي حاجته بمراجعة محفوظ من القرآن والسنة وذلك في نفسه؟
كيف؟
ما الحكم لو قام من يقضي حاجته بمراجعة محفوظ من القرآن والسنة؟
لا يجوز هذا
سرا.
ولا سرا ولا جهرا، يعني في عندما يأتي لقضاء الحاجة لا يتكلم بشيء مطلقا، فضلا عن أن يقرأ القرآن أو يقرأ السنة أو يستذكر أو نحو ذلك. لا يجوز هذا البتة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: توجد لعبة للأطفال فيها أنشودة تقول: يا طيبة يد والعيان، هل هذا يعتبر استغاثة بغير الله؟
نعم، أنشودة يا طيبة يد والعيان فيها رائحة الشرك، وقد تكون شركا صراحا. وقد طرحت السؤال على بعض مشايخنا الكبار، كنت عندهم قبل يومين، فمنهم من صرح بأنه شرك ومنهم من قال إن فيه رائحة الشرك، فإنه دعاء ونداء، والنداء شرك بهذا الشكل. فالذي يداوي العيان طبعا المريض، الذي يداوي المريض هو الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين. فكونك تنادي طيبة المدينة، نحن نحب طيبة، نحب المدينة، لكن محبتنا لها لا تجعلنا نستغيث بها أو بترابها أو بشيء فيها، هذا لا يجوز البتة، بل هذا والعياذ بالله يخشى أن يكون شركا. فعلينا أن نبتعد عن كل شيء فيه شرك أو فيه رائحة الشرك، والذي يظهر لي أنه شرك لأنه نداء، كما لو قلت يا علي يا محمد يا عمرو يا زيد، ولا سيما أنه ربطها بدواء العيان أي المريض. هذه الأنشود التي نسمعها الآن تحت الفنادق وفي المحلات يجب أن تزال، يجب وجوبا أن تزال، وهي من المنكر الذي يجب على القائمين على هذا الأمر أن يزيلوه إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم.
وكذلك أكثر ما يسمى بالأناشيد الإسلامية هي من هذا القبيل، كثير منها لا يخلو من ابتهالات أو استغاثات أو ألحان تشبه ألحان النساء أو نحو ذلك. نعم.
يقول: إمام يطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يعتقد أنها بيد الله، هل تجوز الصلاة خلفه؟
أبدا، إذا كان يقول اشفع لي يا رسول الله الآن فهو مشرك، لكن لو أنه قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، هذا هو التوحيد، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم أكرمني بشفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، هذا جيد، هذا توحيد. لكن لو قال الشفاعة يا رسول الله هذا هو شرك بعينه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الأناشيد والشعر الذي يوجد فيه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم؟
الشعر الذي فيه ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه ومدح له بدون مبالغة لا شيء فيه، والصحابة الشعراء من الصحابة مثل كعب بن زهير ومثل حسان رضي الله عنهما كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه، وبشرط أن لا يكون فيه غلو وأن لا تكون فيه استغاثة. فالثناء عليه عليه الصلاة والسلام ووصفه بالأوصاف التي جاءت بها السيرة الصحيحة بدون ألحان نقلد فيها أصوات النساء لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وأما القصائد التي فيها غلو وفيها مبالغة فإنها محرمة، ومن أشدها تحريما ما يسمى بقصيدة البوصيري، قصيدة البردة، هذه فيه عدة أبيات: شرك صراح ودعاء لغير الله سبحانه وتعالى. طيب قد يقول قائل: كل المسلمين ينشدونها الآن في أيام المولد وليلة النصف من شعبان وما أدري إيش. بالمناسبة اليوم 15 شعبان لم يرد فيه غير الصوم على أنه من الأيام الإيش البيض، ولأنه من أيام شعبان ويسن صيام أكثر شعبان، أما أنه يخص فقط اليوم 15 فهذه بدعة. لكن كونك تصومه بقصد أنه أحد الأيام البيض أو لأنه ضمن ما تصومه من شهر شعبان فهذا سنة، فرق بين السنة والبدعة. من أفرد النصف من شعبان فهو مبتدع، وأما من صام أكثر شعبان فهو صاحب سنة. من صام الأيام البيض 13 و14 و15 فهو صاحب سنة. أما من اعتقد أنه يخصص هذا اليوم لذاته فهذا لا يجوز، لكن اليوم فيه فضيلتان إذا صامه المسلم دون أن يعتقد التخصيص، ففيه مزيتان: الميزة الأولى أنه في يوم الإيش في يوم الخميس، والميزة الثانية أنه واحد الأيام البيض، فبهذا القصد لا بأس. أما بنية إفراده دون غيره من الأيام فهذا بدعة من البدع، كذلك إحياء تلك الليلة غير ثابت البتة. فنعود إلى السؤال الأول اللي جرنا إلى شعبان، ما هو؟ قصيدة البوصيري. قصيدة البوصيري فيها أبيات شركية كثيرة، يحضرني منها قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث عند نزول الحادث العميمي. هذا شرك صريح، مثل ما تقول اللات والعزة ومناة وهبل، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء غيره لا يجوز. لو قلت يا رسول الله، يا جبريل، يا محمد، يا بكر، يا زيد، هذا كله شرك. يا أكرم الخلق ما لمن، من الذي يلاذ به والذي لا ليس لنا ملاذ سوى؟ من هو؟ الله وحده، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المخلوقين. وليس في هذا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مخالف لتعظيمه. من تعظيمه أن نعظم سنته، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا أكملوا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأي فرق بين من يقول أغثني يا رسول الله وبين من يقول عزير بن الله؟ لا فرق، لا فرق سيان، لأن الكل مخلوق ودعاء المخلوق محرم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، انظروا يا إخواني إذا حذرنا من أمور أسهل من هذا، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ أقول لقد حذرنا من أشياء أقل بكثير وأسهل من يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به. مثل ماذا؟ أحسنت، ما شاء الله وشئت. سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه أجعلتني لله ندا؟ وهذا الاستفهام يسميه أهل العلم استفهام إيش؟ إنكاري وتوبيخ وتقريع. أجعلتني لله ندا، وفي رواية أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. هذا شرك أصغر إذا قال ما شاء الله وشئت، لكن يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. كذلك لو البيت الذي يقول
من علومك علم
وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أسألكم يا إخوة، ماذا ترك لله؟ أولا ما معنى البيت؟ ما معنى البيت؟ أشرح البيت ثم أنتم الإجابة أتركها لكم. معنى البيت طبعا الكون كله دنيا أو آخر، أليس كذلك؟ يعني الدنيا الكون كله ما يخرج عن أمرين، إما أن يكون دنيا أو آخرة. طيب لو قلت أقرب لكم المسألة، لو قال شخص الكون كله من فضل فلان أو علان أيا كان، يعني كأنه هو الذي أوجده، وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة كلها من جودي ومن فضلي ومن كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ماذا بقي لرب العالمين؟ هو لو أنه قال يا ربي إن من فضلك علينا بعثك لمن؟ لنبي الله صلى الله عليه وسلم، فهو كرم من الله ورحمة من الله ونعمة من الله وفضل من الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. هو منة من الله علينا ورحمة مهداة ونعمة مسداة، لكن كوني أنفي هذا كله وأنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وإن من جودك الدنيا وضرتها، أي الدنيا والآخرة كلها من جود محمد صلى الله عليه وسلم، إذن ماذا بقي لرب العالمين؟ الدنيا بما فيها من سماوات وأرض ومخلوقين وشجر وجبل وبني آدم والحيوان والجماد والنبات الآخرة كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم، الآخرة بما فيها من جنة ونار من جود محمد صلى الله عليه وسلم، إذن ماذا بقي لله رب العالمين؟ أنا لا أدري أين عقول هؤلاء، يعني عطلوها مساكين. طبعا هم لهم تأويلات غير مقبولة، لا تقبل التأويلات، هذه اللغة العربية واضحة، شخص يقول أغثني يا رسول الله، تقول لا هو يقصد كذا وكذا، لا، القصد محله القلب، لكن أنا عندي لفظ. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، هل قال له ماذا تقصد؟ ها هاي إخوان، أنكر مباشرة ولا قال ماذا تقصد بهذا؟ أنكر مباشرة ولم يقل له ماذا تقصد بهذا. قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ثم شوف البيت الثاني، ومن علومك علم اللوح والقلم، أشهد أن لا إله إلا الله لا حول ولا قوة، ماذا ترك لله رب العالمين. معلوم أن الله قد أودع في اللوح المحفوظ جميع المقدرات، أليس كذلك؟ معي أنتم؟ طيب، هذا الشاعر المسكين ماذا يقول؟ يقول إن علم اللوح والقلم الذي استأثر الله بعلمه مستمد من علومك أنت يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، والله وتالله وأيم الله وبالله، إنه الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله عملا لصاحبه. فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا، ما تأخذنا العواطف نحن ونردد. والعجيب أنهم يسمعونها بأصوات مغنين ومغنيات. دخلنا ذات يوم عند رجل يعني يوصف بأنه متعلم أو طالب علم أو شيء، وإذا بالصوت مرفوع بصوت مغنية من المغنيات بهذه القصيدة، قصيدة البردة، يعني حشفا وسوء كيلة، شرك زايد صوت ايش مرأة زايد موسيقى زايد قلة حياة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا اخوان، انتبه. مثلا ما مسألة عواطف او موروثات ناخذها عن الاجداد ولا نغير فيها شيئا، لا لا يا عبد الله، انتبه لنفسك، هذا خطر. شوف البيت الاخر، ثم ومن علومك، يعني الله هو الذي لا يحيط أحد بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا قلنا إنما أودع الله في اللوح المحفوظ مأخوذ من علم النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن الرسول أعلم من الله. والله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني علم الرسول هو من الله، لا أن علم الله من علم الرسول صلى الله عليه وسلم. وحي من الله، علم الرسول وحي من الله جل وعلا. ثم الأنبياء ما أوتوا إلا أوتوا الغيب المطلق أم علموا غيبا نسبيا؟ غيبا نسبيا. لذلك يقسم العلماء علم الغيب إلى قسمين، غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. الغيب النسبي هو ما أوحى الله به إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول رضي الله عنها ثلاث، احفظوا هذا الحديث احفظوه، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أي في الدنيا طبعا، فقد كذب. وهذه مسألة يأتي تفصيلها إن شاء الله، إن هو رآه بقلبه ورآه في المنام، أما رؤية اليقظة لم تقع، لكن ستقع له وللمؤمنين يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي بعينه في الدنيا فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. انظروا يا إخواني إلى هذا الحديث. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته بنت أبي الحقيق ووضعت له السم في الذراع نهس منه وأكل قبل أن يعلم، ثم أوحى الله إليه بعد ذلك، أليس كذلك؟ اجتهد في قضية أسارة بدر فعاتبه الله عتابا لطيفا، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، عاتبه في قضية الأعمى. يعني الرسول لا يعلم الغيب المطلق، لكن لا يمكن أن يقر على خطأ، بل يسدده الله بماذا؟ بالوحي. وما اجتهد فيه لا بد أن يسدد بالوحي. لا نقول مثل بعض العقلانيين نقول إن هذا مما اجتهد فيه باجتهاده الخاص، مثل ما يقول أحد المشهورين في الفضائيات، شخص حليق ويوصف بأنه داعية ولا يجلس إلا بين النساء، ويعني يقول أنا سمعته بأذني لا أروي عن أحد، يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ. إطلاق هذه الكلمة هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن نطلق هذه الكلمة؟ هو لو أنه قال لا، إذا اجتهد فإن الله يسدده، فإن الله إيش؟ يسدده وينزل عليه الوحي. أما يقول لي الرسول ليش نقول الرسول ما يخطئ؟ الرسول يخطئ، كلنا نخطئ، هذا الإطلاق لا يجوز. الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام، الرسول معصوم، فهمنا هذا؟ معصوم من الخطأ، لا حتى ما اجتهد فيه يسدده الله عز وجل بالوحي. فهذه مسألة يجب أن نتنبه لها، ولا نغتر ببعض الذين يرددون مثل هذه الكلمات، لأنها خطيرة جدا، بل في غاية من الخطورة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.